يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول. الحلقة 64 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى، عزيز علي يا إمام عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى.
هذا هو الجزء العاشر من عنواننا المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقات الماضية لكنني سأبدأ من النقطة التي وصلت إليها في الحلقة الماضية وتوقف الحديث بعد أن عرضت ما عرضت بين أيديكم من لقطات من رواية طويلة مفصلة أخبرتنا عن رحلة فضائية قادها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان في غمامة في وسيلة نقلية فضائية، وكان سلمان مع الحسنين ومع البقية الباقية الذين صعدوا في الغمامة الثانية. في آخر المطاف قلت لكم من أن تفاصيل الرحلة، وهناك الكثير من الوقائع التي تأتي في هذا السياق ترتبط بالمقام البشري المقيد للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، حيث قلت لكم من أن مقامين هناك، وأنا أتحدث عن الإمام المعصوم من محمد وآل محمد، إنني أتحدث عن الأئمة المعصومين الأربعة عشر، محمد وعلي وفاطمة، هؤلاء أئمة الأئمة، وبعد ذلك الأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك المقام البشري المقيد، وهناك المقام البشري المطلق. هذا ما أريد أن أوضحه لكم في هذه الحلقة. إذا ما صارت الصورة واضحة لهذين العنوانين فإن كثيرا من الإشكالات التي تنشأ من عدم الفهم الدقيق لأحاديثهم وحتى لآيات الكتاب الكريم ستنتفي إن لم تنتفي كل الإشكالات. القرآن حدثنا عن هذين المقامين، مقامات محمد وآل محمد لا حصر لها ولا حد لها. أنا أتحدث عن هذين المقامين اللذين نرتبط من خلالهما بإمام زماننا، فنحن نرتبط مع إمام زماننا مع محمد وآل محمد من أولهم إلى آخرهم، نرتبط بهم عبر هذين المقامين، المقام البشري المقيد، المقام البشري المطلق. لابد أن أضرب لكم مثالا، والأمثلة مثل ما أقول دائما في مثل هذه المسائل تكون مقربة من وجه ومبعدة من وجوه عديدة، لكنني أتمنى عليكم أن تنظروا إلى الجهة المقربة دون أن تعيروا اهتماما للجهات المبعدة. شخص يكون ملما بعشرين لغة على سبيل المثال، لغات مختلفة، لكنه حين يتعامل مع أسرته أو مع جيرانه مع أبناء مدينته سيضع كل اللغات التي لا علاقة لأسرته لجيرانه لأبناء مدينته لا علاقة لهم بها، سيتكلم معهم باللغة التي تربى عليها، باللغة التي يتكلم بها أهله وجيرانه وأبناء بلدته، لكنه في الوقت نفسه لو جاء شخص يتكلم لغة من اللغات التي لا يعرفها ولا يعرف لغة أهل البلد، فإنه سينطلق معه متكلما بلغته أيضا. فهذا مقام وهذا مقام، والشخص واحد حاكم يحكم دولة عظيمة، وهذه الدولة العظيمة تخوض حربا عظيمة وكبيرة جدا، وهذا الحاكم هو الذي يقود هذه المعركة بكل مشاكلها وبكل تعقيدها وبكل ما فيها من التفاصيل الكثيرة، لكنه حين يجلس مع أحفاده الصغار فإنه سيكون صغيرا كأحفاده الصغار، لكن لو أن أمرا هاما طرأ وهو جالس مع أحفاده الصغار فإن الشخصية الأصيلة للحاكم للقائد للخبير هي التي ستتجلى. هذا هو شخص واحد، وهكذا الحال. هذه أمثلة مقربة من وجه ومبعدة من عدة وجوه، أتمنى أن يكون نظركم قد وقع على الجهة المقربة فقط، لأنني حين أتحدث عن الإمام المعصوم وأتحدث عن المقام البشري المقيد وعن المقام البشري المطلق لا أتحدث بهذا المستوى كمستوى شخص يكون ملما بعدد كبير من اللغات ولكنه يتكلم بلغة واحدة مع أسرته. أنا لا أقيس الأمر قياسا، الأمثلة تضرب ولا تقاس. أسرار المعصومين نحن لا ندركها، لكننا نتلمس بعض المعرفة من خلال تعريفهم لنا، من خلال تعليمهم لنا، من خلال المعطيات التي تتوفر بين أيدينا. هذا هو قرآنهم في الآية 21 بعد البسملة من سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، هؤلاء هم أشياع محمد وآل محمد المخلصون. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا له أسوة. من هو؟ رسول الله، محمد وآل محمد أسوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأسوة القدوة، والأسوة والقدوة المثال الكامل الذي نحاول أن نتمثل به، هذا هو المراد من الأسوة ومن القدوة. حينما نتحدث عن أن رسول الله أسوة لنا بنحو نسبي، نحن لا نستطيع أن نكون كرسول الله، ولكن بنحو نسبي محمد وآل محمد أسوة لنا، المثال الأعظم، المثال الأكمل، نحاول أن نتمثل بهم بقدر ما نستطيع. هذه الجهة التي نتعامل معها بهذا الأسلوب هي المقام البشري المقيد، المقام البشري المقيد، الجهة التي هي المثال الأكمل لمحمد وآل محمد، والتي نتخذها أسوة لنا قدوة لنا، قطعا لن نستطيع أن نكون كهذه الأسوة كهذا المثال، وإنما نتمثل، نحاول أن نتمثل بقدر ما نستطيع. القرآن هنا يحدثنا عن المقام البشري المقيد لرسول الله صلى الله عليه وآله، مقيد بالأسباب، هذا هو المراد من المقام البشري المقيد، مقيد بالأسباب. أما المقام البشري المطلق فذلك مقام حر ليس مقيدا بالأسباب، ذلك المقام الذي يكون فيه المعصوم فوق الأسباب، وذل كل شيء لكم، ذلك المقام الذي نتوجه إليه، هذا المقام المقيد هو الذي نتأسى به، المقام المطلق هو الذي نتوجه إليه. هناك قاعدتان مهمتان في معرفة محمد وآل محمد، دائما أردد ذكرهما في مثل هذه الموضوعات. القاعدة الأولى رعاية تعدد الحيثيات، كما يقولون لولا الحيثيات لبطلت الحكمة، وتلك حقيقة، لولا الحيثيات لبطلت العلوم من أولها إلى آخرها. وأتحدث هنا عن العلوم الدينية بالدرجة الأولى، وعن العلوم الدنيوية بالدرجة الثانية، حتى العلوم المختبرية الحسية هي الأخرى تبتني نتائجها وحقائقها وهي حسية تبتني على فكرة تعدد الحيثيات. فما بالكم بالمعارف الدينية الغيبية؟ هذه القاعدة الأولى، رعاية تعدد الحيثيات. والقاعدة الثانية وهي القاعدة الذهبية العقائدية، قاعدة حفظ المقامات. فكل مقام من المقامات، أكان المقام ماديا أم كان المقام معنويا أم كان المقام نورانيا، في أعلى مراتب المقامات المعنوية، كل مقام من هذه المقامات له خصائصه وله مميزاته وله حدوده بحسب خصائصه بحسب مميزاته. إذا أردنا أن ندرك المعرفة السليمة فلا بد أن نحفظ لكل مقام حدوده في دائرة خصائصه ومميزاته، حينئذ نستطيع أن نتلمس الحكمة. تلك هي الحكمة، الحكمة رعاية تعدد الحيثيات وحفظ المقامات. ومن هنا يقال لكل مقام مقال، لكل مقام مقال، لأن المقال هو وصف لما يجري في ذلك المقام، والمقام سين هو غير المقام صاد. فالمقام سين له حدوده له خصائصه، والمقام صاد كذلك. فحينما ننظر إلى هذه المقامات لا بد من حفظها في دائرة حدودها، وإلا فإن الأمر سيتحول إلى خبط وخلط، وإذا تحول الأمر إلى خبط وخلط خصوصا في المعارف العقائدية الغيبية وقعنا في متاهة من الضلال ليس لها من بوابة للخروج منها، حتى بوابة الدخول ستغلق ولا تفتح، فليس من بوابة في تلك المتاهة إلا بتوفيق من إمام زماننا أن يخلصنا من تلك المتاهة. من هنا أقول من أن أفضل ما على الإنسان أن يتعلمه في أجواء المعرفة العقائدية أن يتعلم هاتين القاعدتين، رعاية تعدد الحيثيات وقاعدة حفظ المقامات. إذا ما داومتم على متابعة برامجي ورجعتم إلى البرامج السابقة فإنكم من حيث لا تشعرون ستتعلمون هاتين القاعدتين، لأنني أبني كل أحاديثي وبشكل دقيق على هاتين القاعدتين، أراعي الالتزام بهاتين القاعدتين بشكل دقيق في كل أحاديثي، ولأجل ذلك فإنني لا أطلق الكلام على عواهنه، إنني أنتقي كلماتي وأختارها اختيارا دقيقا. هذا هو الأصل في طريقتي وحديثي، إلا إذا داهمتني الغفلة فحينئذ تلك هي الطبيعة البشرية، لكنني ما دمت منتبها فإنني أراعي فيما أتحدث به، أراعي اختيار كلماتي وانتقاء ألفاظي حينما يكون الحديث مركزا في الجانب العقائدي والمعرفي في معارف العترة الطاهرة، أكون منتبها جدا كي لا أخالف هاتين القاعدتين، كي لا أقع في خبط وخلط، وحينئذ سأسبب لكم متاهة بعد أن أكون قد سببتها لنفسي. أعود إلى سورة الأحزاب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه هي الجهة التي تمثل المقام البشري المقيد، هذا مقام مقيد بالأسباب، إنه مقام الإمام وهو يأكل الطعام وهو يشرب الماء، وهو يستعمل الدواء، إنه مقام بشري مقيد بالأسباب، مع ملاحظتي أن الإمام بإمكانه أن يتجرد من قيود الأسباب هذا، ولكن الحكمة تقتضي هذا حتى يكون أسوة لنا، فنحن نتأسى به في هذه الجهة، في الجهة التي يكون مقيدا فيها بالأسباب. إذا لم يكن مقيدا بالأسباب فلا يمكن أن يكون أسوة لنا، في هذه الجهة يكون الإمام المعصوم أسوة لنا. ولذا قلت نحن نتمثل هذا المثال بقدر ما نستطيع، أقرب لكم الفكرة بمثال من خصائص المعصوم. المعصوم محمد علي فاطمة، أولاد فاطمة من المجتبى إلى القائم، أتحدث عن الأئمة المعصومين الأربعة عشر فقط، حديثي عن هؤلاء فقط. المعصوم ينام ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه. هذا وصف المعصوم في ثقافة العترة الطاهرة. تنام عيناه ولا ينام قلبه. تنام عيناه، هذا هو المقام البشري المقيد. هناك سبب، وهذا السبب هو النعاس. المعصوم بإمكانه أن يتجرد من هذا القيد، ولكن المعصوم هو الذي يجري على نفسه هذا القيد، مثلما جرت الخيول ودهست بحوافرها جسد الحسين. الحسين كان بإمكانه أن يمنع كل ذلك، الخيول ركضت على الحسين قبل أن يقتل، فهويت إلى الأرض جريحا في زيارة الناحية المقدسة، فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. هذا جرى قبل أن يقتل الحسين، فهويت إلى الأرض جريحا حينما كان الحسين جريحا تطأك الخيول بحوافرها. فكان الحسين قادرا أن يدفع هذا عن نفسه، لكنه لم يفعل ذلك. هذا هو المقام البشري المقيد، مقيد بالأسباب، وهي أسباب سلطتها على المعصوم اختيارية باختياره. أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها. هذه القاعدة ما دون القانون، وذل كل شيء لكم، وذل كل شيء لكم، هذا القانون فوق هذه القاعدة. فبإمكان المعصوم أن يتجرد من هذه الأسباب، وإنه ليفعل هذا في بعض الأحيان. والحوادث كثيرة وجمة. ألم يأمر المأمون العباسي جلاوزته أن يقطعوا الإمام الرضا بالسيوف وفعلوا ذلك، ولكن الإمام الرضا في صبيحة تلك الليلة كان على أتم هيئة وأجمل صورة، وليس هناك من أثر لضرب السيوف في الليلة الماضية. ومثل هذا كثير. أنا هنا لست بصدد الحديث عن هذه التفاصيل الصغيرة. المقام البشري المقيد تنام عيناه. المقام البشري المطلق ولا ينام قلبه، فقلبه محيط بالأشياء عالم بها. كما يقول أمير المؤمنين: أنا قلب الله الواعي، فكيف ينام قلب الله، كيف ينام قلبه الواعي. المعصوم تنام عيناه ولا ينام قلبه. تنام عيناه مثال للمقام البشري المقيد، ولا ينام قلبه مثال للمقام البشري المطلق. هذه أمثلة. القضية أعمق من هذا بكثير. اصطبروا علي شيئا فشيئا سأوضح لكم الصورة. المعصوم يصوم صوم الوصال. النبي صلى الله عليه وآله كان يصوم صوم الوصال ويمنع المسلمين من صيام الوصال. صوم الوصال أن يوصل الصائم صيامه ليلا ونهارا. الصوم في النهار كما نعرفه، والإفطار في الليل. صوم الوصال وهو صوم محرم عندنا، محرم علينا، لكن المعصوم يصوم صوم الوصال. فحينما سألوا رسول الله عن ذلك قال: إن معي ربي يطعمني ويسقيني، إن معي ربي يطعمني ويسقيني. الصوم في النهار فقط، وبعد ذلك يكون الإفطار على الطعام والشراب. هذا إذا فعله المعصوم مثال من أمثلة تطبيق المقام البشري المقيد. وإذا صام صوم الوصال فهذا مثال من أمثلة تطبيق المقام البشري المطلق. إن معي ربي يطعمني ويسقيني. ماذا نقرأ في سورة الإنسان؟ في سورة الدهر ماذا نقرأ فيها؟ في الآية 21 بعد البسملة: وسقاهم ربهم. ربهم، الضمير هنا يعود على محمد وآل محمد. هذه سورة هل أتى، سورتهم. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. كيف أفسر هذه الآية؟ المقام ليس لتفسير هذه الآية، لكنني أتمنى عليكم أن تتدبروا فيها بعد البرنامج. وسقاهم ربهم، الساقي هو سبحانه وتعالى. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي شراب هذا؟ انظروا إلى الساقي وانظروا إلى الذين سقوا وانظروا إلى هذا الشراب، وما معنى الطهور هنا؟ هذا شأن بينهم وبينه، ما دخلنا نحن فيما بينهم، لا فرق بينك وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن معي ربي يطعمني ويسقيني. إذا أردت أن أذهب معكم في مثل هذه الأمثلة فإن الحلقة ستنتهي ولا ينتهي الكلام. إذن هذا هو المقام البشري المقيد، ومثل ما قلت لكم هو مقيد بالأسباب وبالأسباب الاختيارية اختيارا، بإمكان المعصوم أن يتحرر من هذه القيود، من سلطة هذه الأسباب، هو الذي سلطها على نفسه، مثلما تسلط السيف على رأس أمير المؤمنين في مسجد الكوفة. نذهب إلى فاصل.
عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل النفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان.
هناك تعريف موجز ومركز لمعنى أسوتنا بمحمد وآل محمد، جاء في زيارة آل ياسين. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. زيارة آل ياسين هذه الزيارة المهدوية المعروفة. ماذا نقرأ فيها؟ نخاطب إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه. هذا هو برنامج الأسوة بالنسبة لنا مع محمد وآل محمد صلوات الله عليه. هكذا نخاطب إمام زماننا، وهو الذي علمنا هذا الخطاب. هذه الزيارة صادرة من الناحية المقدسة، هو الذي يعلمنا ذلك، وهو الذي يريد منا أن نخاطبه بهذا الخطاب. يا بقية الله، فالحق ما رضيتموه، هذا هو الحق، والباطل ما أسخطتموه، بقدر ما نستطيع، بحدود إمكاناتنا. نحن لا نستطيع أن نطبق هذه المضامين تطبيقا مثاليا، بحدود قدراتنا. الموانع كثيرة التي تمنعنا، ذنوبنا السابقة، تاريخنا الأسود، جهلنا، جهالتنا، سفاهتنا. إلهي إلهي، من كانت محاسنه مساوي، فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ تاريخ أسود. فنحن نتعامل مع هذا البرنامج بحدود إمكاناتنا، هذا إذا وفقنا. فالحق ما رضيتموه، سيدي يا صاحب الزمان، فالحق ما رضيتموه، والباطل ما أسخطتموه، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه. زبدة هذا أين؟ أين هذه الزبدة؟ أنا أسألكم أنتم، زبدة هذا أين؟ زبدة هذا فاطمة، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. فاطمة، هذا هو السر أني أبدأ أحاديثي دائما، بل أبدأ كل شيء في حياتي بذكرها يا زهراء. الزبدة هنا، عنوان الأسوة هنا، من هنا اتخذها إمام زماننا أسوة له. ومر علينا هذا في البرامج السابقة، لا أريد أن أعيد الكلام. صاحب الزمان اتخذ الزهراء أسوة له، إذا كان إمامي اتخذها أسوة له، فمن أنا؟ فمن أنا؟ فالحق ما رضيتموه، والباطل ما أسخطتموه، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر سيدي يا بقية الله ما نهيتم عنه. إلى بقية تفاصيل الزيارة الشريفة، لكنني اقتطفت منها هذا التعريف الموجز لبرنامج أسوتنا وبرنامج قدوتنا وبرنامج علاقتنا بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والزبدة أين؟ الزبدة أين؟ فاطمة، فاطمة. فاطمة أم أبيها فاطمة. الزبدة هنا محمد صلى الله عليه وآله هو الذي يقول فاطمة روحي التي بين جنبي، هذه زبدة محمد، الزبدة هنا، هو الذي يقول فاطمة، فاطمة روحي التي بين جنبي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. معرفة فاطمة، أتمنى عليكم أن تعودوا إلى برامجي المفصلة في المعرفة الفاطمية. لا أعتقد أن أحدا في الزمان الذي مر علي في حياتي وإلى هذه اللحظة، لا أعتقد أن أحدا في الشيعة طرا في شرق الأرض وفي غربها تحدث عن فاطمة بقدر ما تحدثت أنا، وهذا ما أفخر به. لقد تحدثت عن فاطمة وتحدثت وتحدثت وتحدثت. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له ولما جعلت فداك؟ قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. المقام البشري المطلق للإمام المعصوم، أتحدث عن محمد وعلي وفاطمة وعن ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليهم جميعا. الآية الخامسة بعد المئة من سورة التوبة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، في قراءة أهل البيت والمأمونون. نحن مع القراءة التي هي في المصحف، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآية تتحدث بشكل واضح عن المقام البشري المطلق. هذه الرؤية لا تخضع لأي سبب من الأسباب، هذه رؤية حرة مجردة مطلقة، ليست محكومة لا بزمان ولا بمكان ولا بظروف موضوعية ولا بملابسات شخصية. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، رؤية الله هل تقيد بالقيود؟ والعطف هو العطف، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الواو قبل رسوله عاطفة، والواو قبل المؤمنين عاطفة، والعطف هو العطف، وما قبله يكون كما بعده، وما بعده يكون كما قبله. رؤية تتجاوز الأزمنة وتتجاوز الأمكنة، هذه رؤية حتى للذي يجري في دواخلنا، لأن الذي يجري في دواخلنا هو جزء من عملنا. إنما الأعمال بالنيات، روح الأعمال نياتها، وهذه النيات تجري في دواخلنا. وقل اعملوا، بداية العمل وأساس العمل النية، والنية المراد منها العقيدة التي تنطلق الأسباب الدافعة للعمل من خلالها. فهذه الرؤية ناظرة إلى معتقداتنا، ناظرة إلى خلجاتنا النفسية، ناظرة إلى طوايانا، وماذا يجري في غيب ضمائرنا. هذه رؤية تتعالى على القيود والأسباب، وليست مختصة ببني البشر. فمحمد مبعوث رحمة للعالمين، لكل العوالم، لما يرى وما لا يرى. هذه رؤية تتجاوز كل العوائق التي يستطيع الخيال أن يتخيلها، والتي تتجاوز الخيال، خيالنا لا يستطيع أن يتخيلها. رؤية مطلقة هذه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه لحظة، لقطة من المقام البشري المطلق، تطبيق للقانون. وذل كل شيء لكم، ليس هناك من أسباب، ليس هناك من موانع، ليس هناك من عوائق، إنها رؤية مطلقة حرة مجردة مفتوحة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم
ورسوله والمؤمنون، إنها الإحاطة. هذا هو المقام البشري المطلق، مقام الإحاطة للمعصوم. أنقل لكم رواية قد تقبلونها قد ترفضونها، هذا أمر راجع إليكم، لكن هذه الرواية تخبرنا بوجه من الوجوه عن هذا المقام، بل تخبرنا عن المقامين في الوقت نفسه. هذه الرواية ينقلها أحمد المستنبط، السيد أحمد المستنبط، في كتابه القطرة من بحار مناقب النبي والعترة، القطرة من بحار مناقب النبي والعترة، ينقل الحادثة عن جعفر الشوشتري، الشيخ جعفر الشوشتري التستري، يقال له التستري الشوشتري، كان من مراجع الشيعة في عصره، وكان يرتقي المنبر الحسيني، معروف في الأجواء الحسينية. ينقل هذه الرواية عنه، ذكرها في كتابه القطرة من بحار مناقب النبي والعترة، في الوقت الذي كان فيه إمامنا الصادق في مدينة بغداد، حينما استجلبه الدوانيقي المنصور العباسي الدوانيقي. في يوم من الأيام كان ماشيا مع بعض أصحابه على شاطئ دجلة، ودجلة نهر عريض في بغداد، نهر عظيم في بغداد، وإن شح عليه الزمان في أيامنا هذه، ولكنه كان نهرا عريضا مواجا تسير فيه السفائن والزوارق في ذلك الزمان، وكان مواجا بمائه على أي حال. فكان الإمام الصادق يسير مع بعض أصحابه على شاطئ دجلة، وإذا بشيخ كبير، برجل كبير من شيعة الإمام الصادق، يتوجه إلى الإمام طالبا منه أن عرفني نفسك يا ابن رسول الله، من لم يعرف إمام زمانه مهتميتة جاهلية. فهذا الشيعي، هذا الرجل الشيخ الهرم الكبير، هذا الشيخ جاء يطلب من إمامه الصادق أن يعرفه نفسه، عرفني نفسك يا ابن رسول الله. قال الصادق له: تريد أن تعرفني؟ قال: نعم. الإمام التفت إلى أصحابه، قال: خذوا الرجل والقوا به في وسط النهر. شيء غريب، الرجل استغرب ذلك، يا ابن رسول الله أريد أن أعرفك وأنت تلقي بي في النهر؟
أصحاب الإمام حملوا الرجل ورموا به في النار، ورموا به بعيدا، رجل كبير بعد جهد جهيد استطاع أن يخرج وهو يتمتم ويدمدم، ما هذا الذي أمر به الإمام الصادق؟ فلما أن خرج الرجل متعبا بعد تلك السباحة حتى وصل إلى الشاطئ، الإمام التفت إلى أصحابه وقال لهم: ارموه ثانية. أصحاب الإمام حملوا هذا الشيخ الكبير الذي كان متعبا وقد احتدم به الغيظ، لماذا يفعل بي الإمام هكذا؟ ما الذي فعلته؟ أنا قلت له: عرفني نفسك يا أيها الرجل. الإمام سألك فقال لك: هل تريد أن تعرفني؟ فقلت: نعم. الأصحاب حملوا الرجل الكبير ورموا به في النهر مرة ثانية، كاد أن يهلك الرجل، لكنه استطاع أن يخرج من النهر بعد عناء شديد. لما خرج إلى الشاطئ الإمام أمر أصحابه مرة ثالثة أن ارموا به في النار. أصحاب الإمام حملوا هذا الرجل المنهك الذي عانى ما عانى من المرة الأولى والمرة الثانية حينما ألقي به في النار. بحسب أمر الإمام، أصحاب الإمام تسليما لأمره أخذوا هذا الرجل الكبير في السن وألقوا به ثالثة في النار. هذه المرة لم يستطع الرجل أن يعود إلى الشاطئ، أخذته الأمواج، أمواج النهر، أخذه الماء في جريانه إلى وسط دجلة. كاد أن يغرق. الإمام الصادق كان واقفا على شاطئ النهر لما رأى أن الرجل كاد أن يغرق، لم يستطع أن ينجو بنفسه مثلما فعل في المرة الأولى والثانية. مد الإمام يده وأخرجه من وسط دجلة، الإمام على الشاطئ. سيسخر البعض من هذا الكلام، سيستغرب البعض، لكن أصفا كان في فلسطين، فمد يده بسرعة هي أسرع من سرعة الضوء وجاء بعرش بلقيس من اليمن. تقبلون هذا؟ مو قلناه، خلونا ساكتين، خلونا ساكتين، مو قلناه، مو هي أكو 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 دودة معروفة منين تجي، منين تجي؟ من هناك، من الحوزة، من حوزة الطوسي، من علم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام وعلم النعل، من هناك تجي. الإمام الصادق كان جالسا على شاطئ النهر، الرجل في وسط النهر ونهر دجلة نهر واسع عريض، فمد يده وأخرجه من النهر. أحصف لا تشكلون عليه أن مد يده من فلسطين إلى اليمن، لا تشكلون عليه، تشكلون على الصادق جعفر. وما أحصف إلا فرد من أفراد شيعته. على أي حال، أنا لا أريد أن أقارن بين إمامنا الصادق وبين آصف، ولكن هذا الكلام أضطر إليه لأنني أخاطب أناسا يحتاجون لمثل هذا الخطاب. الإمام الصادق أخرج الرجل، وإذا بالرجل يقع على الإمام. عرفتك، عرفتك يا ابن رسول الله، عرفتك. هو الذي أراد أن يعرف إمامه، والإمام سأله. هكذا قال للإمام: عرفني نفسك يا ابن رسول الله. قال: تريد أن تعرفني؟ قال: نعم. لما سألوا الرجل: ما الذي عرفته يا رجل بعد أن كنت غاضبا محتدما تتمتم تدمدم غضبا حنقا بسبب إلقائك لأكثر من مرة في نهر دجلة؟ قال: في المرة الثالثة حينما جرفني الماء إلى وسط النهر وما كنت قادرا على السباحة وأيقنت بالهلاك، فلقد خرجت من كل روحي، من كل قلبي هذه الكلمة: أن استغثت يا الله يا الله. فما الذي رآه الرجل؟ يقول: فرأيت جعفر بن محمد قد ملأ المشرق والمغرب، ما رأيت غيره وأنقذني. هكذا نخاطب صاحب الأمر: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هم وجه الله بين أظهرنا. فالرجل يقول: حينما أيقنت بالهلاك لقد تفجرت هذه الكلمة من داخله: يا الله. قطعا يتوجه إلى وجه الله، نحن نتوجه إلى وجه الله. أكنا عالمين بذلك أم لم نكن؟ لأن الفطرة تتوجه بوجهها إلى وجه الله. هو يقول من أن جعفرا صلوات الله وسلامه عليه ملأ ما بين المشرق والمغرب وما رأيت شيئا غيره وأنقذني. حينما جاء إلى الإمام وقال: عرفني نفسك، إنه يتواصل مع المقام البشري المقيد، ولذا الإمام أمر الأصحاب بإلقائه في النهر، إنها الأسباب. ولكن الإمام تجلى له. في وجه من وجوه المقام البشري المطلق. عرفتم الآن المراد من المقام البشري المقيد والمراد من المقام البشري المطلق. هذه الرواية تقرب المعنى كثيرا، لهذا السبب أنا جئت بها مثالا كي أقرب لكم الفكرة، كي أقرب لكم الصورة. تدبروا فيها كثيرا، نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولة. سأذهب بكم إلى دستورنا العقائدي الأصيل، إلى زيارة الجامعة الكبيرة. الزيارة تحدثت عن المقامين في جهات عديدة مما ورد فيها من بيانات بليغة دقيقة عميقة. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. على سبيل المثال، هذا المطلب مطلب واسع جدا، وإلى هذه اللحظة فإنني ما تكلمت بشيء. هذا الموضوع بحاجة إلى برنامج خاص به، لكنني كنت مضطرا أن أطرح هذا الموضوع بهذه البساطة وليس بعمقه الحقيقي، بهذه البساطة لأنني محتاج إليه في حديثي عن المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. فهذا جزء من مطالب مسار التعظيم، كي تميزوا بين مسار الهداية الذي هو مسار التعظيم ومسار الضلالة والسفاهة والحقارة والحماقة الذي هو مسار التقزيم، مسار حوزة الطوسي، حوزة بني طوسي، بني نجف، بني مرجعية، إنها حوزة المرجئة والبترية والمقصرة، حوزة التقزيم. فأنتم بين منهجين، بين منهج قناة التعظيم إنها قناة القمر، وحوزة التقزيم إنها حوزة النجف. أعود إلى زيارة الجامعة الكبيرة. ما نقرأه هنا في عبائر الزيارة الشريفة ونحن نخاطبهم، نخاطب أشخاصهم، ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وبذلتم أنفسكم في مرضاته، وصبرتم على ما أصابكم في جنبه، وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أعلنتم دعوته وبينتم فرائضه وأقمتم حدوده ونشرتم شرائع أحكامه وسننتم سنته، وصرتم في ذلك منه إلى الرضا، وسلمتم له القضاء، وصدقتم من رسله من مضى، فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق، والمقصر في حقكم زاهق. هذه بيانات واضحة وواضحة جدا عن المقام البشري المقيد. فكل هذه التفاصيل قيود لمقام المعصوم. هذا هو المقام البشري المقيد، هذا هو مقام الأسوة. نحن نتأسى بهذا المقام، لا نتأسى بما تقوله الزيارة الشريفة وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. متى نتأسى بهذا المعنى؟ نحن لا نتأسى بهذا المعنى، ما علاقتنا بهذا المعنى؟ هذا المقام البشري المطلق. الزيارة الشريفة تحدثت عن المقام البشري المقيد، وهو هذا الذي قرأته عليكم. سأعيد القراءة مرة أخرى لأنني لا أريد أن أشرح هذه الكلمات، الوقت يجري سريعا، وماذا سأصنع ببقية المطالب؟ هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة. أتمنى عليكم أن تلتفتوا إلى هذه العبائر. ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وبذلتم أنفسكم في مرضاته، وصبرتم على ما أصابكم في جنبه، وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، وجاهدتم في الله حق جهاده
حتى أعلنتم دعوته وبينتم فرائضه وأقمتم حدوده ونشرتم شرائع أحكامه وسننتم سنته وصرتم في ذلك منه إلى الرضا وسلمتم له القضاء وصدقتم من رسله من مضى. هل هم بحاجة أن يصدقوا من مضى من الرسل؟ أتحدث عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، هل هم بحاجة إلى ذلك؟ إنه المقام البشري المقيد، جهة الأسوة فيما بيننا وبينهم، نحن نتعامل مع هذه الجهة. وصدقتم من رسله من مضى، فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق، وتستمر الزيارة الشريفة والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم. هذا مقام برزخي فيما بين المقام البشري المقيد والمقام البشري المطلق. والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم. تجلى المقام البشري المطلق وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. أين التأسي في قول الزيارة وميراث النبوة عندكم؟ وأين التأسي في قول الزيارة والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم؟ فهل أستطيع أن أكون كذلك حتى لو أصبحت نبيا من الأنبياء؟ فإنني لا أستطيع أن أكون كذلك، فما الأنبياء إلا من شيعتهم. أتأسى بالعبائر المتقدمة، وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أعلنتم دعوته. يمكنني أن أتأسى بحدودي قطعا في هذه الجهات، فعلاقتي مع إمامي هي في هذه الجهة. أتحدث عن الأسوة، عن القدوة في هذه الجهة. المقام البشري المقيد، أما المقام البشري المطلق الجهة التي أتوجه إليها، وجه الله في عقيدتي في عبادتي في ديني، أتوجه إلى وجه الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ المطالب دقيقة وعميقة، ولكنني ماذا أصنع للوقت؟ بإمكانكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة كي تطلعوا على هذه التفاصيل. عبائر أخرى من الزيارة نفسها، من الزيارة الجامعة الكبيرة، تحدثنا عن المقام البشري المطلق للإمام المعصوم من محمد وآل محمد. أتحدث عن
محمد وعلي وفاطمة إنهم أئمة الأئمة، وعن الأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليه. هكذا نخاطبهم، بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده، المكتوب هنا توجه بكم نسخة محرفة، توجه إليكم. لقد حرفت الزيارة الجامعة الكبيرة في نسختها في كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق، هكذا وردت في كتاب الفقيه، ومن قصده توجه بكم. وحرفت أيضا في كتاب التهذيب لشيخنا الطوسي لشيخ الطائفة، من نتيجة نحن من هذه الطائفة وهذا هو شيخها، فماذا نصنع؟ حرفت في كتابه التهذيب، لكن في عيون الأخبار لشيخنا الصدوق بقي النص الصحيح، لم يلتفتوا إلى أن نصا للزيارة الجامعة الكبيرة كان موجودا في العيون، فحرفوا المصدرين الرئيسين، حرفوا الزيارة الجامعة الكبيرة في الفقيه وفي التهذيب، لكن النص الذي لم تصل إليه يد التحريف في عيون الأخبار. ومن قصده توجه إليكم، مثل ما جاء في دعاء الندبة الشريف، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء وليس به. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، هذه مرحلة تمهيدية يتواصل فيها المقام البشري المقيد مع المقام البشري المطلق، من حيث نحن لا من حيثهم، من حيثهم حقيقة واحدة، هم حقيقة واحدة، الإمام المعصوم حقيقة إلهية ربانية واحدة، حقيقة متماسكة من أولها إلى آخرها، إنه هو الذي يتحدث عنه دعاء السحر، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، هو أجمل الجمال، هو أجل الجلال، هو أكمل الكمال، هو أعظم العظمة، هو أنور النور، إلى بقية المضامين في الدعاء الشريف، إنه الحقيقة الواحدة المتكاملة المتماسكة الأرقى. هذا الكلام من حيث نحن، فإن النخعي حين سأل الإمام الهادي ماذا قال له، علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله أنا، أنا أقوله قولا أقوله بليغا كاملا، إذا زرت واحدا منكم، هذا ما هو بقول أنت تقوله يا ابن رسول الله بحسبك، هذا قول تقوله لي بحسبي أنا. الجواب يأتي على قدر السؤال، حينما نسأل حكيما
بسؤال فإن الحكيم يجيب بقدر السؤال، إذا أجاب بإجابة فيها زيادة على السؤال هذا ما هو بحكيم. فهذا السائل يسأل الإمام الهادي: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله أنا الشيعي، قولا أقوله بليغا كاملا بحسب أنا، هذه البلاغة وهذا الكمال بحسب أنا الشيعي، أنا الزائر. علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم، أنا الشيعي أريد أن أزور واحدا منكم، فعلمني يا أيها الحكيم يا سيد الحكمة، علمني قولا أقوله بليغا كاملا بحسب أنا إذا زرت واحدا منكم، لا بحسبك أنت. الحكيم لا بد أن يجيب بحدود الطلب، بحدود السؤال، هذا هو الطلب وهذا هو السؤال. فالنخعي موسى ابن عبد الله النخعي يريد من الإمام أن يعلمه قولا بليغا كاملا بحسبه هو، بحسب النخعي، بحسب الشيعي، بحسب أنا فلان ابن فلان ابن فلان، بحسبكم أنتم لا بحسب الإمام الهادي نفسه. فجواب الحكيم لا بد أن يكون على قدر السؤال، عطاء الحكيم لا بد أن يكون على قدر الحاجة. من هنا جاءت الزيارة الجامعة الكبيرة بحسب أنا وبحسبكم أنتم. من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم، هذا تمهيد وتواصل ما بين المقام البشري المقيد والمقام البشري المطلق، ومن قصده توجه إليكم، هذا هو المقام البشري المطلق. موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم. الحديث عن المقام البشري المطلق. ومن قصده توجه إليكم. موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم، وأنتم نور الأخيار، فهل أنا أستطيع أن أكون في مقام التأسي والاقتداء بهذا الوصف؟ هم نور الأخيار، فماذا سأكون أنا؟ وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجج الجبار، فهل سأكون حجة أنا؟ وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجج الجبار، بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض. هذه الوجوه لا نتأسى نحن فيها وإنما نتوجه إليها، هذا المقام نحن نتوجه إليه. بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر، وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. هكذا نقرأ في الزيارة وفي العبائر المتقدمة: وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته. لماذا؟ لأننا في أول الزيارة ماذا سلمنا عليهم؟ السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم. ما نزل إلى الأنبياء وإلى الملائكة خرج من خزائن الله، وهؤلاء خزانها، خرج بأمرهم. ما هكذا سلمنا عليهم في أول الزيارة الشريفة: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم. وقد ورد التعبير عنهم من أنهم خزائن العلم ومن أنهم خزان العلم، فكل ما يرتبط بالعلم الإلهي راجع إليهم. أكان التعبير بالخزائن أم كان التعبير بالخزنة والخزان؟ هذا واضح في رواياتنا وأحاديثنا الشريفة. وعندكم ما نزلت به رسله، قبل قليل ماذا قرأت عليكم؟ وصدقتم من رسله من مضى. هذا في المقام البشري المقيد، جهة الأسوة بالنسبة لنا. أما في المقام البشري المطلق هم الخزان، الأمر بأيديهم، فليس هناك من قيود تقيدهم وليس هناك من سلطة للأسباب عليهم. ما فوقهم إلا الله. وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته، إلى أن تقول الزيارة الشريفة: آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين. آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، لأن العالمين كلهم خاضعون لسلطة الأسباب. أما أنتم في هذا المقام، في المقام البشري المطلق، أنتم فوق الأسباب. وحتى في المقام البشري المقيد كانت الأسباب تجري عليكم باختيار منكم. فهذا هو مقام الأسوة ومقام الرحمة بالعباد. آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، طأطأ كل شريف لشرفكم في أصل وجوده. ليس الحديث هنا عن حالات الاختيار. طأطأ كل شريف لشرفكم وبخع كل متكبر لطاعتكم. بخع، خضع، أقر، أذعن. طأطأ كل شريف لشرفكم وبخع كل متكبر لطاعتكم وخضع كل جبار لفضلكم. نحن لا نتحدث هنا في المقام البشري المقيد. المقام البشري المقيد هو الذي تجلى في أرض عاشوراء بالنسبة لسيد الشهداء، وهو الذي تجلى في مسجد الكوفة بالنسبة لأمير المؤمنين. هذا هو المقام البشري المقيد. أما المقام البشري المطلق، إن قتيلنا لم يقتل، إن ميتنا لم يموت، طأطأ كل شريف لشرفكم وبخع كل متكبر لطاعتكم وخضع كل جبار لفضلكم. الكلام هنا في أصل وجودهم، في أصل تكوينهم، بقرينة ما جاء بعد كل هذه العبائر: وذل كل شيء لكم. فالمقام هنا ليس في مقام الاختيار بالنسبة لهؤلاء، للشريف وللمتكبر وللجبار. موقفهم هنا بملاحظة المقام البشري المطلق: وذل كل شيء لكم وأشرقت الأرض بنوركم، إلى آخر الزيارة الشريفة. أعتقد أن المعاني صارت واضحة إلى حد ما، إلى حد ما. الإمام بما هو الإمام؟ نحن لا نعرف كنهه. في الروايات عندنا من أن المؤمن لا يعرف كنهه. إذا كان المؤمن لا يعرف كنهه، فهل يمكن أن نعرف كنه الإمام؟ المؤمن الشيعي لا يعرف كنهه، ففي المؤمن جهة يشبه فيها إمامه، وسيأتي الحديث عن هذا في الحلقات القادمة. ففي المؤمن في الشيعي جهة يشبه فيها إمامه، هذه الجهة هي التي لا يدرك كنهها. المؤمن لا يعرف كنه، فماذا نقول عن الإمام حينئذ؟ ما نحن قرأنا قبل قليل في الزيارة نفسها: موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم. الإمام من حيث هو باب مغلق. فاطمة لماذا؟ لأن العقول قد فطمت عن معرفتها، وهذا يجري في الأئمة جميعا، ما لأولهم لآخرهم وما لآخرهم لأولهم. هذا يجري في الأئمة المعصومين الأربعة عشر. الإمام من حيث هو باب مغلق، ولكن يفتح لنا أبوابا. المقام البشري المقيد جهة الأسوة فيما بيننا وبين إمامنا، المقام البشري المطلق جهة التوجه إليه، هو وجه الله في العقيدة والعبادة وسائر التفاصيل في هذا الاتجاه. صار الأمر واضحا أم أنه لا زال غامضا؟ المطالب هذه عميقة ودقيقة. سأذهب بكم إلى دعاء الندبة الشريف. ثلاث جمل، ثلاث عبائر تختصر الحديث كله، وقد جاءت بالترتيب. دققوا النظر فيها، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. والدعاء الذي بين يدي دعاء الندبة الشريف. هذا الدعاء في كتب الأدعية معروف من أنه مروي عن إمامنا الصادق، ومن أنه مروي أيضا عن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليهم جميعا. ماذا نقرأ في الدعاء الشريف؟ قطعان هو دعاء ضعيف السند بالنسبة إلى مؤسسة التقزيم، إلى حوزة التقصير، إلى المراجع المرجئة، إلى الحوزة البترية، لا شأن لنا بهم، فليذهبوا بحوزتهم ومنهجهم إلى الجحيم. ألا لعنة وبيلة على منهجهم الضال. أعود إلى دعاء الندبة الشريف. هذه العبائر تأتي متناسقة، مترتبة، متسقة، متسلسلة. العبارة الأولى: أين باب الله الذي منه يؤتى؟ المقام البشري المقيد، هذا هو الباب الذي نتواصل معه. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ العبارة الثانية: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ المقام البشري المطلق. العبارة الثالثة: أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ المقام الجامع، المقام الجامع بين المقامين، إنه المعصوم الحقيقة المغلقة. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ هذا الذي نستطيع أن نتعامل معه، أن نلج من خلاله. مضامين مقام الأسوة والقدوة التي قرأتها عليكم من الزيارة الجامعة الكبيرة. تعريف الأسوة الذي قرأته عليكم من زيارة آل ياسين حينما كنت أحدثكم في بداية البرنامج، في بداية الحلقة. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ المقام البشري المقيد جهة الأسوة. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ المقام البشري المطلق جهة العقيدة والعبادة. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ هذا هو المقام الجامع، هذا هو السبب الذي يعلو على الأسباب. مر علينا هناك أسباب بسبب وهناك أسباب من دون سبب. يا مسبب الأسباب بسبب ويا مسبب الأسباب من غير سبب. السبب الأعلى هو هذا، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ تلاحظون الترتيب واضحا وواضحا جدا. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من الأدعية الرجبية التي تقرأ في كل يوم من أيام شهر رجب: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، المأمونون على سرك، المستبشرون بأمرك، الواصفون لقدرتك، المعلنون لعظمتك، هذا المقام البشري المقيد في أسماء تجلياته، وجاء الوصف المأمونون مثلما في قراءة أهل البيت للآية الخامسة بعد المئة من سورة التوبة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمأمونون، هؤلاء هم. هذه قراءة أهل البيت، أما هذه قراءة السقيفة والمؤمنون، ونحن نقرأ بها هكذا أمرنا أئمتنا إلى زمان ظهور الحجة ابن الحسن، حينئذ ستتغير الأمور. وإلا في قراءة العترة الطاهرة: المأمونون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمأمونون. والمأمونون في الكتاب الكريم هم أصحاب الأمانات، وأصحاب الأمانات هم الأئمة بحسب تفسيرهم الشريف الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. على أي حال، نحن والدعاء، أتحدث عن دعاء شهر رجب: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك. هذا المقام البشري المقيد في أعلى تجلياته. بعد ذلك أسألك، ينتقل الكلام إلى المقام البشري المطلق. أسألك، لاحظوا في بداية الدعاء: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك. المقام البشري المقيد. سيبدأ الحديث عن المقام البشري المطلق. أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك. هذه جهة تأسي. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، هذه جهة تأسي بحسب أن أتوجه بالدعاء كما هم يدعون في هذا المقام. ولكن في هذا المقام لا يوجد تأسي ولا يوجد اقتداء. أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. هذه جهة المقام البشري المطلق. مر علينا: فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك. فالمقامات متعددة، ومن هنا جاءت القاعدة، قاعدة حفظ المقامات. لا بد أن تحفظ هذه المقامات، كل مقام بحدوده وخصائصه. قاعدة حفظ المقامات من هنا جاءت، من هذا الدعاء وأمثاله. لا أتحدث عن هذا الدعاء بشكل خاص، فهذه المضامين منتشرة في الأدعية والزيارات، منتشرة في الأحاديث والروايات، منتشرة في القرآن كله من أوله إلى آخره في كل الآيات. أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. الدعاء يستمر في تفاصيله، فتارة يشير إلى المقام البشري المقيد، وأخرى يشير إلى المقام البشري المطلق. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك. عاد الدعاء إلى المقام البشري المقيد. أعضاد وأشهاد، ومنات وأذوات، وحفظة ورواد. المقام البشري المقيد في أعلى رتبه. يعود الدعاء إلى المقام البشري المطلق. فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. هذه هندسة أدعية أهل البيت، وهذه الهندسة لن تدرك إلا بمعرفة معاريض كلامهم، إلا بمعرفة لحن قولهم. من دون إدراك أسرار هندسة الأدعية والزيارات لن يستطيع أحد أن يدرك أسرارها. أنا أتحدث عند شاطئ المعاني وحق الزهراء حتى أنني ما دخلت في شاطئ المعاني، إنني أتحدث بجانب شاطئ المعاني، فأين أنا من بحرها العميق؟ كم بيني وبين تلك الأعماق مسافة هائلة، مسافة شاسعة. أذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. الكتاب الذي بين يدي بصائر الدرجات لشيخنا الصفار، لشيخنا أبي جعفر الصفار، من أصحاب إمامنا الحسن العسكري. الصفار توفي سنة 290 للهجرة في زمان الغيبة الأولى، وهذا الكتاب من كتبنا الأصلية العظيمة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان، صفحة 375، الحديث الرابع من الباب 13، وهذا الباب 13 هو من الجزء الثامن. فالكتاب مقسم إلى أجزاء، والأجزاء مقسمة إلى أبواب. الحديث الرابع من الباب 13 من الجزء الثامن، صفحة 375، بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: سألته عن قول الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. جابر الجعفي يسأل الإمام الباقر عن هذه الآية، عن قول الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. قال: فكنت مطرقا إلى الأرض. جابر الجعفي يقول: كنت مطرقا إلى الأرض وأنا أسأل الإمام هذا السؤال. فرفع يده إلى فوق ثم قال لي: ارفع رأسك. فرفعت رأسي فنظرت إلى السقف، إلى سقف المكان، إلى سقف المنزل، إنه منزل إمامنا الباقر. فنظرت إلى السقف قد انفجر، لم يبق له أثر، حتى خلص بصري إلى نور ساطع حار بصري دونه، حار بصري دونه، لم أستطع أن أواصل النظر إليه. قال ثم قال لي: رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض هكذا، مثلما رأيت ما رأيت أنت. وسيلة إيضاح من الإمام الباقر لحامل أسرار أهل البيت لجابر الجعفي. أقرأ مرة أخرى ما قرأته من هذه الرواية، الرواية طويلة. جابر يقول، جابر الجعفي يقول: سألت الباقرة صلوات الله وسلامه عليه عن قول الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. قال: فكنت مطرقا إلى الأرض، فرفع يده إلى فوق ثم قال لي: ارفع رأسك. فرفعت رأسي فنظرت إلى السقف قد انفجر، حتى خلص بصري إلى نور ساطع حار بصري دونه. قال ثم قال لي: رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض هكذا. ثم قال لي: أطرق. فأطرقت. ثم قال لي: ارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا السقف على حاله. قال ثم أخذ بيدي وقام وأخرجني من البيت الذي كنت فيه، من البيت، من الحجرة. فهذا الاستعمال كان شائعا، يعبرون عن الغرفة بالبيت، فإن الرجل يكون في داره بيوت، بيوت يعني غرف، مثلما يقال عن دار النبي فيقال: هذا بيت عائشة غرفتها، وهذا بيت فاطمة غرفة فاطمة، وهذا بيت أم سلمة غرفة أم سلمة. فالبيوت غرف. ثم أخذ بيدي وقام وأخرجني من البيت الذي كنت فيه وأدخلني بيتا آخر، فخلع ثيابه التي كانت عليه، الإمام الباقر خلع ثيابه التي كانت عليه ولبس ثيابا غيرها، هذه ثياب خاصة. ثم قال لي: غض بصرك. فغضضت بصري وقال لي: لا تفتح عينيك. فلبثت ساعة ثم قال لي: أتدري أين أنت؟ قلت: لا، جعلت فداك. فقال لي: أنت في الظلمة التي سلكها ذو القرنين. إنه انتقال مباشر من دون الوسائل النقلية، إلا أن الذي يلفت النظر أن الإمام الباقر بدل ثيابه. جابر هل بدل ثيابه؟ الرواية ما ذكرت. ربما أعطاه الإمام ثيابا، وربما كما هو ظاهر الرواية فإن الإمام تصرف فيه، تصرف في أحواله، غير أحواله بحيث لا يكون محتاجا لثياب، وارتبط حاله بحال الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله من أي مقام؟ من المقام البشري المقيد. فهنا أسباب، هذه الثياب نوع سبب من الأسباب، وإن كان الانتقال من دون وسائل. هذا هو الانتقال الذي يبحثون عن انتقال يشابهه في الأرض. علماء الفيزياء يبحثون عن هذا الانتقال، أن تنتقل الأجسام من دون وسائل الانتقال، لكنهم ما وصلوا إليه لحد الآن. قطعا هذا الانتقال يختلف اختلافا كبيرا. الطاقة هنا طاقة علوية، لا هي كهربائية ولا هي ضوئية ولا هي كهروطيسية كما يسمونها، كهروضوئية ولا كهرومغناطيسية، قولوا ما شئتم، هذه طاقة علوية. كنت مع الأنبياء باطنا، طاقة الأنبياء من كنت مع رسول الله ظاهرا، وهو مع الأئمة باطنا وظاهرا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مع رسول الله ظاهرا لأن باطن رسول الله علي وأنفسنا، فهو معه ظاهرا وباطنا. فهذه طاقة علوية لا شأن لنا بالحديث عن أسرارها. لماذا؟ لأننا لا نعرف شيئا عنها ولا نعرف شيئا منها. ثم أخذ بيدي، جابر الجعفي يقول، ثم أخذ بيدي وقام وأخرجني من البيت الذي كنت فيه وأدخلني بيتا آخر، فخلع ثيابه التي كانت عليه ولبس ثيابا غيرها. وربما فحل الإمام هذا ليصل الكلام إلي وإليكم حتى نحتج بهذا المضمون من أن ثياب الدنيا ثياب الأرض لن تكون مناسبة للفضاء. من أين جاءت هذه المعلومة؟ الرواية صحيحة، الرواية صادقة، هذه التفاصيل تصدر عن الأئمة لحكمة منهم، وإلا فإن الإمام ليس محتاجا لهذا إلا إذا أراد أن يتصرف وفقا للمقام البشري المقيد. فإذا كان كذلك فلماذا لم يعطي ثيابا لجابر؟ صحيح، فإن الإمام يتصرف في جابر ويمنح جابرا القدرة على أن يصعد في الفضاء بهذه الطريقة العجيبة الغريبة. جابر يقول ثم أخذ بيدي وقام وأخرجني من البيت الذي كنت فيه وأدخلني بيتا آخر، فخلع ثيابه التي كانت عليه ولبس ثيابا غيرها، ثم قال لي: غض بصرك. فغضضت بصري وقال لي: لا تفتح عينيك، إنها الطاقة العلوية الهائلة. وقال لي: لا تفتح عينيك. فلبثت ساعة ثم قال لي: أتدري أين أنت؟ قلت: لا، جعلت فداك. فقال لي: أنت في الظلمة التي سلكها ذو القرنين. فذو القرنين من شيعتهم، وجابر من شيعتهم، كما أن الخضر من شيعتهم. الخضر خادم للحجة ابن الحسن. فقال لي: أنت في الظلمة التي سلكها ذو القرنين. فقلت له: جعلت فداك، أتأذن لي أن أفتح عيني؟ فقال لي: افتح، فإنك لا ترى شيئا. ففتحت عيني فإذا أنا في ظلمة لا أبصر فيها موضع قدمي. مطبوع هنا: ثم صار، والنسخة الصحيحة: ثم سار. في بحار الأنوار حين نقل عن النسخ التي كانت في زمان المجلسي، والمجلسي توفي سنة 1111 للهجرة، النسخة التي نقل عنها المجلسي في البحار: ثم سار، وهو الأليق. ثم سار قليلا ووقف فقال لي: هل تدري أين أنت؟ قلت: لا. قال: أنت واقف على عين الحياة التي شرب منها الخضر. وخرجنا من ذلك العالم إلى عالم آخر فسلكنا فيه، فرأينا كهيئة عالمنا، كهيئة عالم الأرض في بنائه ومساكنه وأهله. حدثتكم عن هذه المضامين، من أن في كوننا الفسيح عوالم وعوالم، منها ما يشبه عالمنا ومنها ما لا يشبه عالمنا، منها ما هو دون حضارتنا الأرضية ومنها ما هو فوق حضارتنا الأرضية بكثير، ومنها ما هو متخلف كالذين رآهم ذو القرنين في مسيرته الفضائية، الذين ليس لهم من ستر فيما بينهم وبين الشمس. الذين حبسهم في ردمه العظيم، إنهم أقوام يأجوج ومأجوج، مر الحديث عن هذا، لا أريد أن أكرره. الإمام سار في مسار ذي القرنين كي يعرف جابرا ما جرى في مسيرة ذي القرنين، وكي تصل الحقائق إلينا، كي ينقلها لنا جابر، ولكنه ذهب به إلى جهات ما وصل إليها ذو القرنين. وخرجنا من ذلك العالم إلى عالم آخر فسلكنا فيه، فرأينا كهيئة عالمنا في بنائه ومساكنه وأهله. تلاحظون أن جابرا يحدثنا عن انتقالهم من دون وسائل، هذا هو الانتقال المباشر عبر الطاقة العلوية. فرأينا كهيئة عالمنا في بنائه ومساكنه وأهله حتى في قطانه وسكانه. ثم خرجنا إلى عالم ثالث كهيئة الأول والثاني حتى وردنا 5 عوالم. قال ثم قال إمامنا الباقر: هذه ملكوت الأرض ولم يرها إبراهيم حينما كشف له عن الملكوت كشف عن جانب من الملكوت، فهذا جزء من ملكوت الأرض لم يره إبراهيم. ثم قال: هذه ملكوت الأرض ولم يرها إبراهيم، وإنما رأى ملكوت السماوات، وهي 12 عالما، كل عالم كهيئة ما رأيت، كلما مضى منا إمام سكن أحد هذه العوالم حتى يكون آخرهم القائم في عالمنا الذي نحن ساكنوه، في عالمنا الذي نحن ساكنوه في العالم الأرضي. لماذا؟ لأن الأرض هي العاصمة، وأرض فيها الإمام، هم يقولون إمام الأراضي. هذا ما هو كلامي، هذا كلامهم في أحاديثهم: وأرض فيها الإمام إمام الأراضي. تلاحظون قوة المنطق ودقة السبك وجودة النظام وجمال الاتساق ما بين ما مر من آيات وروايات في الدولة السليمانية وما مر من آيات وروايات وحديث عن أمير المؤمنين في شأن ذي القرنين، وما قرأت عليكم من رواية عن الرحلة الفضائية التي قادها أمير المؤمنين وحدثنا سلمان عنها وأخبرنا من أنهم قد رأوا الأرض حين عادوا إليها من بعيد كالدرهم. سلام على سلمان، سلام على جابر الجعفي، سلام على أولئك المخلصين المخلصين الذين أخلصوا لمحمد وآل محمد، فكانوا حملة لأسرارهم، وكانوا منجما لعلومهم، وكانوا حملة لأحاديثهم. فمن حديث سلمان في الحلقة الماضية إلى حديث جابر رضوان الله تعالى عليهم، ولعنة على منهج حوزة النجف، لعنة على منهج المراجع المرجئة البترية، هذا الكتاب ضعيف عند هؤلاء الزفلة، عند سفلة الشيعة ضعيف، وهذه الروايات ضعيفة الأسانيد. ألا لعنة على منهجهم الخبيث القذر، هكذا ضللوا أجدادنا وآباءنا. حوزة الطوسي منذ أن أسست 448 وهي تبعد الشيعة عن محمد وآل محمد، لقد أركستهم في قذارات النواصب وجاءتهم بعقائد الضلال، بعقيدة الأشاعرة والمعتزلة، بعقيدة أصول الدين الخمسة التي تناقض القرآن ويحكم القرآن بكفرها في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، التي جعلت الإمام أصل الأصول، جعلته أصلا واحدا للدين، ألا لعنة على علم الكلام الطوسي الحوزوي النجفي الخوئي السيستاني إلى سائر بقية المراجع من الأموات والأحياء ومن المراجع البترية القادمين بعد موت السيستاني. أعود إلى الرواية الشريفة. الإمام الباقر يقول: وإنما رأى إبراهيم ملكوت السماوات وهي 12 عالما، كل عالم كهيئة ما رأيت، كلما مضى منا إمام سكن أحد هذه العوالم حتى يكون آخرهم القائم في عالمنا الذي نحن ساكنوه. قال ثم قال: غض بصرك، فغضضت بصري، ثم أخذ بيدي فإذا نحن بالبيت الذي خرجنا منه، فنزع تلك الثياب ولبس الثياب التي كانت عليه، وعدنا إلى مجلسنا فقلت: جعلت فداك، كم مضى من النهار؟ قال الباقر: 3 ساعات. الروايات وفيرة وكثيرة في هذه المضامين، لكنني لا أجد وقتا لقراءتها، فماذا سأصنع لهذا الوقت؟ ووقت الحلقة صار طويلا. هذا تجل من تجليات المقام البشري المقيد، المقام البشري المطلق أسمى من كل ذلك. خلاصة القول: المشروع المهدوي الأعظم سيتجلى فيه المقام البشري المقيد في أسمى صوره، ويتجلى فيه المقام البشري المطلق، يتجلى بنحو لم يكن قد تجلى منذ زمان رسول الله وإلى زمان الظهور الشريف. هذه عظمة المشروع المهدوي، وهذا هو سر عنواننا: المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. لا زال الحديث متواصلا، ما استطعت أن أكمل حديثي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القائم صلوات الله وسلامه عليه، وعلى مودة القيمة فاطمة، إنها إمام القائم وأسوته، مثلما يقول إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه: نحن إنهم الأئمة من المجتبى إلى القائم، نحن حجج الله على الخلق، وفاطمة أمنا من المجتبى إلى القائم حجة علينا. صلوات على فاطمة. يا زهراء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.